بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وأدبا وفقها في الدين، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، موعدنا في هذه الساعة المباركة مع كتاب مبارك للإمام السيوطي رحمه الله، خصه لمناقب السيدة الجليلة البضعة النبوية السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد وفقني الله عز وجل لخدمته على 8 نسخ خطية وأخرى مطبوعة في الهند طبعة قديمة، وإحدى هذه النسخ الخطية هي بخط شيخ الإسلام عارف حكمت، والتفصيل تجدونه في المقدمة في الكتاب الذي تحت نظركم. هذا الكتاب ألفه السيوطي في وقت مبكر فيما يبدو، فقد ذكر في قائمة مؤلفاته التي ذكرها في كتابه حسن المحاضرة، ويقدر تاريخ هذه القائمة ما بين سنتي 88 و800 وسنة 90 و800. وقد رجع في هذا الكتاب إلى مصادر متعددة وقد أحصيتها في المقدمة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أخبرني شيخي شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين الشمني بقراءة عليه قال: أخبرنا الجمال عبد الله بن علي الحنبلي قال: أخبرنا أبو الحسن العرضي قال: أخبرتنا زينب بنت مكي حا، وأنبأني عاليا أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي قال: أخبرنا أبو الحسن بن البخاري قال: أخبرنا أبو علي الرصافي قال: أخبرنا أبو القاسم بن الحسين قال: أخبرنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر القطيع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين، فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدمي. فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك أي بنية؟ فقالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت، فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله. فأتياه جميعا، فقال علي: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال: والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. وتطوى هكذا يقال طوي من الجوع، يطوى أي خالي البطن جائع لم يأكل، وجاء في طبعة دار البشائر تطوي، والصواب ما علمتم. فرجعا فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتهما، إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثارا فقال مكانكما، ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال: بلى. قال: كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في دبر كل صلاة 10، وتحمدان 10، وتكبران 10، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. قال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين؟ فقال: نعم، ولا ليلة صفين. وهنا جملة طواها المؤلف، تجدونها في التعليق: هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة، فأخرجه البخاري في الخمس عن بدل بن المحبر، وفي فضل علي عن بندار عن غندر ويقال غندر، وفي النفقات عن مسدد عن يحيى، وفي الدعوات عن سليمان بن حرب، وأخرجه مسلم في الدعوات عن محمد بن المثنى وبندار كلاهما عن غندر، وعن ابن أبي شيبة عن وكيع، وعن عبيد الله بن معاذ عن أبي، وعن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي، وأخرج أبو داود في الأدب عن مسدد عن يحيى وعن حفص بن عمر ثمانيتهم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي به، وهذا التخريج من تحفة الأشراف. وأخرجه البخاري أيضا في النفقات عن الحميدي، ومسلم في الدعوات عن زهير بن حرب، والنسائي عن قتيبة ثلاثتهم عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى به، وأخرجه مسلم أيضا في الدعوات عن عبيد بن يعيش ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن مجاهد به، وأخرج أبو داود أيضا في الأدب عن عباس العنبري عن عبد الملك بن عمر عن عبد العزيز بن محمد، والنسائي عن ابن السرح عن ابن وهب عن عمرو بن مالك المعافري وحيوة بن شريح ثلاثتهم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي عن علي به، وأخرج أبو داود أيضا في الخراج عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى وعن مؤمل بن هشام عن ابن علي كلاهما عن سعيد الجريري عن أبي الورد بن ثمام عن ابن أعبد عن علي به، وأخرجه الترمذي في الدعوات والنسائي في عشرة النساء كلاهما عن أبي الخطاب زياد بن يحيى البصري عن أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي به، وأخرجه النسائي أيضا في النكاح عن نصير بن الفرج عن أبي أسامة عن زائدة، وابن ماجه في الزهد عن واصل بن عبد الأعلى عن محمد بن فضيل كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبي عن علي به، وأخرجه أحمد أيضا عن أسود بن عامر وحسين وأبي أحمد الزبيري ثلاثتهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبير بن يريم عن علي به، وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار من طريق القاسم مولى معاوية عن علي، ومن طريق أبي أمامة عن علي، ومن طريق عمار بن عبيد عن علي، ومن طريق محمد بن الحنفية عن علي، ومن طريق أبي مريم عن علي، وأخرجه مطين في مسند علي من طريق هاني بن هاني عن علي، وممن أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وجعفر الفريابي في الذكر، ويوسف القاضي في الذكر، والدارقطني في العلل، والبيهقي وهنا فراغ، والبزار وكذلك هنا فراغ، ولم يشر إلى هذا الفراغ في طبعة دار البشائر. وورد أيضا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الطبري في تهذيب الآثار وأصله في سنن أبي داود، ومن حديث أم الحكم أو ضباع بنت الزبير أخرج أبو داود، ومن حديث أم سلمة أخرجه الطبري في تهذيبه، ومن مرسل علي بن الحسين، ومن مرسل عروة أخرجهما جعفر في الذكر. ذكر الأحاديث الواردة في تزويج فاطمة رضي الله عنها. قال ابن مندة في المعرفة، يعني معرفة الصحابة، تزوج علي فاطمة بالمدينة بعد سنة من الهجرة، وبنى بها بعد ذلك بنحو من سنة، وولدت له حسنا وحسينا ومحسنا وأم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى. وهذا النص ليس في كتاب معرفة الصحابة المطبوع الذي وصل إلينا، الذي طبع عن قطع. وفي النص وولدت له حسنا وحسينا ومحسنا، وهناك من يضبط محسنا ومحسنا، ولكن الذي يوافق مبشر هو محسن، كما في حديث أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ومحسن، قال سميتهم بأسماء ولد هارون، شبر وشبير ومبشر. وفي الطبقات لابن سعد بسند مرسل، تزوج علي فاطمة في رجب بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بخمسة أشهر، وبنى بها مرجعه من بدر وفاطمة يوم بنى بها علي بنت 18 سنة. وقال غيره تزوج علي بعد وقعة أحد وسنها يومئذ 15 سنة ونصف. أخرج البياقي في الدلائل عن علي قال خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي مولاة لي، هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قالت قد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك؟ فقلت وعندي شيء أتزوج به؟ فقالت إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك، فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلالة وهيبة، فلما قعدت بين يديه أفحم، فوالله ما استطعت أن أتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة؟ فقلت: نعم. فقال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: ما فعل الدرع؟ سلحتكها، فوالذي نفسي بيده إنها لحطمية. فقال: قد زوجتك فابعث بها إليها تستحلها بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البزار بسند حسن عن بريدة قال: قال نفر لعلي: لو خطبت فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حاجتك يا علي؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا وأهلا. لم يزده عليها. فخرج علي إلى أولئك الرهط وهم ينتظرونه، قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب. فلما كان بعدما زوج قال: يا علي، إنه لابد للعروس من وليمة. فقال: سعد عندي كبش. وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة. فلما كان ليلة البناء قال: يا علي، لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم أفرغه على علي، ثم قال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في نسلهما. وهذه دعوة مباركة لأهل البيت إلى يوم القيامة. وأخرج أبو داود من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا؟ قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ وأخرج ابن سعد عن عكرمة مرسلا وزاد: فأصدقها إياها وكان ثمنها 400 درهم. وأخرج ابن سعد عن علباء بن أحمر اليشكري أن عليا تزوج فاطمة فباع بعيرا له 80 و400 درهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا 2/3 في الطيب و3/3 في الثياب. وأخرج عن حجر بن عنبس وكان أدرك الجاهلية قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك يا علي، لست بدجال، يعني لست بكذاب، وذلك أنه قد كان وعد عليا بها قبل أن يخطب علي أبو بكر وعمر. وأخرج عن عطاء قال: خطب علي فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عليا يذكرك، فسكتت فزوجها. وأخرج عن عكرمة قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة كان فيما جهزت به سرير مشروط. وهذه الكلمات الغريبة مشروحة في الحواشي فلا أطيل بشرحها. ووسادة من أدم حشوها ليف، وتور من أدم، وقربة. وقال لعلي: إذا أتيت بها فلا تقربنها حتى آتيك. وكانت اليهود يؤخرون الرجل عن امرأته، فلما أتي بها قعدا حينا في ناحية البيت، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتي به فمج فيه ومسده بيده، وهنا خلاف بين النسخ، يعني مسه بيده، ثم دعا عليا فنضح من ذلك الماء على كفيه وفي الطبقات كتفيه، ولكن في النسخ كلها كفيه، وصدره وذراعه، ثم دعا فاطمة فأقبلت تعثر في ثوبها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فعل بها مثل ذلك، ثم قال لها: يا فاطمة، أما إني ما آليت أن أنكحتك خير أهلي. وأخرج نحوه موصولا من طريق سعيد بن المسيب عن أم أيمن. وأخرج ابن ماجة عن علي قال: لقد أهديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش. وأخرجه ابن سعد بلفظ: لقد تزوجت فاطمة ومالي ولا فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار ومالي ولا خادم. عن جابر قال: حضرنا عرس علي وفاطمة، فما رأينا عرسا كان أحسن منه، حشونا الفراش الليف وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا، وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش. وأخرج ابن سعد عن أسماء قالت: جهزت فاطمة إلى علي وما كان حشو فراشهما ووسائدهما إلا ليف، ولقد أولم علي على فاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير. وأخرج عن رجل أخواله الأنصار قال: أخبرتني جدتي أنها كانت مع النسوة اللاتي أهدين فاطمة إلى علي، قالت: أهديت في بردين عليها دملوجان من فضة مصفران بزعفران، فدخلنا بيت علي فإذا إهاب شاة ووسادة فيها ليف وقربة ومنخل ومنشفة وقدح. فلتسمع نساء اليوم. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن علي قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف. وأخرج عن علي قال: ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيته. ذكر خصائص فاطمة رضي الله تعالى عنها ومناقبها، وهذا العنوان مهم، ذكر الخصائص. أخرج الشيخان من طرق عن المسور بن مخرم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا. وفي رواية: فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. وللحاكم عن سويد بن غفلة قال: خطب علي بنت أبي جهل فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا، ولكن أتأمرني بها؟ قال: لا، فاطمة بضعة مني. في النسخ كلها التي رجعت إليها بضعة، وسقط هذا من نسخة من النسخ، ولكن في المستدرك وفي فتح الباري وهو ينقل عن المستدرك: مضغة، فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع. فقال علي: لا آتي شيئا تكرهه. وأخرج البزار والطبراني عن ابن عباس أن عليا خطب بنت أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه رسولا: إن كنت تؤذين بها فرد علينا ابنتنا. قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وغيرها، لأن ذلك يؤذيه لكونه يؤذيها، وإذايته صلى الله عليه وسلم حرام بالاتفاق. قال شيخ الإسلام ابن حجر: الذي يظهر أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام. وأخرج الترمذي عن بريدة وعائشة قالا: كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنتي فاطمة في قيامها وقعودها، وكانت إذا دخلت عليه قام لها فقبلها وأجلسها في مجلسه، فلما مرض دخلت فكبت عليه ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت، فسألت عن ذلك فقالت: أخبرني أنه ميت من وجعي هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهلي لحوقا به فضحكت. وأخرج الشيخان عن عائشة قالت: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقال: مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه فسارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت، فقلت لها: أخبريني بما سارك. قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي قلت لا أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني بما سارك. قالت: أما الآن فنعم، سارني قال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، فاتقي الله واصبري فنعم السلف أنا لك. فبكيت ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ فضحك. وأخرج الترمذي عن أم سلمة قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت، فلما توفي سألتها قالت: أخبرني أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. وأخرج عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وأخرج البزار عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وابنيك سيدة هكذا، وابني وفي نسخ المسند كلها وابنيك سيدي، وفي كشف الأستار كما هنا سيدي شباب الجنة. وأخرج وهنا فراغ، فراغ في ثلاث نسخ، وسقط من نسخة هذا الموضع، ووصل الكلام في أربع نسخ، وهذا من تصرف النساخ. فأوهم هذا الوصل أن الحديث في مسند البزار، لأن المذكور قبله هو البزار. وأخرج الصواب أن نترك هنا فراغا، والإمام السيوطي ترك هنا فراغا يريد أن يعود ليخرج ما ذكر، ويبقى أنه لم يعد، ولكن عددا من النساخ وصلوا هذا الكلام فحصل وهم، ولم يشر إلى هذا الفراغ في طبعة دار البشائر، فعاد الضمير إلى البزار وليس الحديث في مسند البزار. ولهذا قال المحقق: لم أجده، يعني محقق طبعة دار البشائر الإسلامية، قال: لم أجده في مسند البزار المطبوع. وقوله المطبوع يوهم أن في المطبوع نقصا، وليس الأمر كذلك، وليس الحديث في المسند أصلا، وإنما هنا فراغ يجب أن نشير إليه. وهذه نقطة مهمة في تحقيق المخطوطات، الانتباه إلى ما يكون هنالك من بياض، فهذا شيء مهم أن نقف عنده وأن ننتبه إليه حتى لا نقع في الوهم. وأخرج فراغ عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة وهي مريضة فقال لها: كيف تجدينك؟ قالت: إني وجع وإني لا يزيدني أني مالي طعام آكله. قال: يا بني أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: فأين مريم؟ قالت: تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك، أما والله لقد زوجتك سيدة في الدنيا والآخرة. وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عن عمران بن حسين قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت فاطمة فوقفت بين يديه فنظر إليها وقد ذهب الدم من وجهها وغلبت الصفرة عليها من شدة الجوع، فرفع يده حتى وضع على صدرها في موضع القلادة وفرج بين أصابعه، ثم قال: اللهم مشبع الجاع ورافع الوضيع، ارفع فاطمة بنت محمد. قال عمران: فسألتها بعده فقالت: ما جعت بعد يا عمران. وأخرج الطبراني بسند حسن عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. وأخرج البزار عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار، المقصود الحسن والحسين. فصل في سنها ووفاتها. قال المدائني وغيره: كانت فاطمة أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: كانت هي وأم كلثوم أصغر بناته، واختلف في الصغرى منهما، والصحيح أن أولى بنات زينب، ثم الثانية رقية، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة. وذكر ابن إسحاق أن مولدها وقريش تبني الكعبة، وبنت قريش الكعبة قبل المبعث بسبع سنين ونصف، وقيل ولدت عام المبعث، وقيل غير ذلك، وكانت وفاتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقيل بثمانية أشهر، وقيل بثلاثة أشهر، وقيل بسبعين يوما، وقيل بشهرين، والصحيح الأول، يعني بستة أشهر. قال الواقدي وغيره: وكانت وفاتها ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة 11 من الهجرة. قال الذهبي: والصحيح أن عمرها 24 سنة، وقيل 21 وقيل 26 وقيل 27 وقيل 28 وقيل 29 وقيل 30 وقيل 33 وقيل 35. قال عبد الله بن الحارث: مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهي تذوب وحق لها. قال غيره: وما رؤيت ضاحكة بعده. وهذا رواه الطبراني عن أبي جعفر محمد بن علي ورجال رجال الصحيح، إلا أن أبا جعفر لم يدرك القصة وتتمته، إلا أنهم قد امتروا في طرف نابها، أي شكوا في ابتسامتها مرة ابتساما يسيرا. قال جماعة: وغسلها زوجها علي وصلى عليها ودفنها ليلى، وقيل صلى عليها العباس، وقيل أبو بكر، ونزل قبر علي والعباس وابنه الفضل. وقد ورد حديث أنها لم تغسل وأنها غسلت نفسها عند موتها. وأخرج ابن سعد في الطبقات وأحمد في مسنده عن سلمة قالت: اشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيه، فكنت أمرضها، فأصبحت يوما وخرج علي لبعض حاجته، فقالت: يا أمه اسكبي لي غسلة، فسكبت لها غسلة، فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت: يا أمه أعطيني ثيابي الجدد، فلبستها، ثم قالت: يا أمه قربي فراشي وسط البيت، فاضطجعت واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها وقالت: يا أمه إني مقبوضة وقد تطهرت، فلا يكشفني أحد. فقبضت مكانها، فجاء علي فأخبرته، فقال: والله لا يكشفها أحد، فدفنها بغسلها ذلك. هذا حديث غريب وإسناده جيد، إلا أن فيه ابن إسحاق وقد عنعن وله شاهد مرسل، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه شيخ الإسلام ابن حجر في القول المسدد، وأنكر عليه الحكم بوضعه. فإن صحت هذه القصة عد ذلك في خصائصها. هذا القول في ابن حجر قاله في القول المسدد. وقد أبدأ الإمام برهان الدين البقاعي رحمه الله رأيا في الجمع بين الغسل وعدمه، فقال وعلق هذا على النسخة التي كتبها بخطه من القول المسدد، وهي اليوم في المكتبة الظاهرية، هذه النسخة القول المسدد في المكتبة الظاهرية، وهناك هذه الحاشية بخط البقاعي، جمع بين الغسل وعدمه، فقال يجمع بينهما بأن المراد هناك المبالغة في التنظيف بالسدر والخطم ونحوه، والمراد هنا صب الماء القراح من غير كشف شيء من ثيابها، والله أعلم. وأخرج، وهنا فراغ، ولم يشر أيضا إلى هذا الفراغ في طبع دار البشائر، فعاد ضمير أخرج إلى المذكور قبله وهو ابن سعد وأحمد، وليس الأثر عندهما، و إنما وقع هذا في طبع دار البشائر لأن النسخ التي رجع المحقق إليها وفقه الله تعالى طوي فيها هذا الفراغ، ولهذا ينبغي استيعاب النسخ قدر الإمكان، وينبغي أيضا ألا نعتمد على نسخ بلد واحد، فكثيرا ما ينقل النساخ بعضهم عن بعض، فمن المستحسن أن نجمع بين نسخ من بلاد متعددة. والمحقق وفقه الله في طبع دار البشائر رجع إلى نسختين من الأزهر ونسخة أخرى من خارج مصر. وأخرج هنا فراغ عن أم جعفر أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس: إني أستقبح ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريك شيئا رأيت بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، إذا أنا مت فغسليني أنت وعليا ولا يدخلن أحد علي. قال ابن عبد البر: فهي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة، ثم بعدها زينب بنت جحش. وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا عمر بن محمد بن عمر بن علي عن أبي عن علي بن حسين عن ابن عباس قال: فاطمة أول من جعل لها النعش عملته أسماء بنت عميس، وكانت قد رأته يصنع بأرض الحبشة. فإذا قال العلماء: انقرض نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة، لأن أمامة بنت زينب تزوجت بعلي ثم بعده بالمغيرة بن نوفل وجاءها منهما أولاد. قال الزبير بن بكار: انقرض عقب زينب. فإذا جميع ما روته فاطمة رضي الله عنها من الحديث لا يبلغ 10 أحاديث لتقدم وفاتها، فمما روته حديث المسارة السابق من رواية عائشة وأم سلمة عنها، وحديث القول عند دخول المسجد رواه الترمذي وابن ماجه من رواية فاطمة الصغرى عنها مرسلة، وقد ثبت اتصاله من طريق آخر عن فاطمة عن أبيها الحسين عنها، وحديث ألا لا يلومن امرؤ إلا نفس يبيت وفي يده ريح غمر، أخرج ابن ماجة من رواية ابنها الحسين عنها، وحديث ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أحمد من رواية الحسن بن الحسن عنها مرسلا، وحديث ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأنها إذا تدلت الشمس للغروب في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجابين دائما، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وحديث وهنا فراغ، وليس هذا الفراغ كذلك في المطبوع في دار البشائر، في النسخة المطبوعة في دار البشائر. وقد أخرج أحمد عن محمد بن علي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن انسخ لي وصية فاطمة، فكان في وصيتها الستر الذي يزعم الناس أنها أحدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي فلما رآه رجع. وأخرج عن ابن أبي مليكة قال: كانت فاطمة تنقز الحسن وتقول: بني شبيه رسول الله ليس شبيها بعلي. وأخرج الدارمي من طريق أنس بن مالك عنها أنها قالت له: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت تذوب إلى أن لحقت به عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن عساكر عن حابس بن سعد قال: أخبرتني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأت في منامها أنها أنكحت أبا بكر، ونكح علي أسماء بنت عميس، وكانت بنت عميس تحت أبي بكر، فتوفي أبو بكر وتوفيت فاطمة، فنكح علي أسماء بنت عميس. ومما ينسب لفاطمة رضي الله عنها من الشعر قولها: ترثي أباها صلى الله عليه وسلم، أورده ابن سيد الناس في سيرته: اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، فالأرض من بعد النبي كئيبة، أسفا عليه كثيرة الرجفان، فلتبكيه شرق البلاد وغربها، ولتبكيه مضر وكل يماني، وليبكيه الطود المعظم جوه، والبيت ذو الأستار والأركان، يا خاتم الرسل المبارك ضوءه، صلى عليك منزل القرآن. وهنالك شعر آخر ينسب إلى السيدة فاطمة، وقد صدر عن دار قتيبة بدمشق عام 2000 من الميلاد، كتاب بعنوان ديوان فاطمة في 157 صفحة، ولكن الذي يتعلق بالشعر فيه هو في 27 صفحة، وكل مراجعه معاصرة، وهناك كلام كثير، وهنالك شعر في موسوعة الشعر العربي، وهنالك كذلك بحث عن شعر السيدة فاطمة نشر في مجلة المورد العراقية. قال الإمام السيوطي: والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عن السيدة فاطمة ورحم الله السيوطي، وصلى الله وسلم على نبينا المعظم وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإني أجيز من سمع مني هذا الكتاب بأسانيدي المتعددة إلى الإمام السيوطي رحمه الله وجزاه عن العلم والدين خيرا، وأسوق هنا سندا مصريا. فقد حدثنا بهذا الكتاب السيد عبد العزيز بن محمد الغماري، وهو طنجي كما قلت فيما سبق، وقد سكن مصر مدة، عن العلامة الكبير أحمد رافع الطهطاوي، عن العلامة شيخ الأزهر الشمس محمد الأنبابي، عن العلامة الشيخ برهان الدين أبي المعالي إبراهيم المعروف بالسقة، عن شيخ الإسلام الإمام شهاب الدين أحمد الدمهوجي، عن الإمام الحافظ مرتضى الزبيدي، عن العلامة المسند المعمر داود بن سليمان الشرنوبي، عن المعمر الشمس الفيومي، عن المعمر السيد الشريف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الله بن سعيد الأرميوني. وقد اخترت هذا السند لعدة أمور، منها أنه ينتهي إلى تلميذ شريف من تلاميذ الحافظ السيوطي، وهو السيد جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن سعيد الأرميوني الحسيني الشافعي المصري، عن الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وأدبا وفقها في الدين. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع، ولا تمنعنا عنه بمانع، واجعلنا يا ربنا من الموفقين، واجعلنا يا ربنا ممن يسير على منهج السلف الصالح في الجمع بين محبة القرابة والصحابة. آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.